بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، قال: يا رسول الله أعدل. قال: يا رسول الله أعدل. فقال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أتأذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله، ينظر كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضبه إلى نضب إلى ثم ينظر إلى إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدذه فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي نعته. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة: الأقرع بن حابس، الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضوت قريش والأنصار حسن فغضبت قريش والأنصار قالوا: يعطى صناديد أهل نجد، يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتي الجبين كف اللحية ملحوق، فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيت؟ أيامنني على أهل الأرض فلا تامنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضيضي هذا أو في عقبي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. قال: متفق عليهما. قال: وفيه دليل على أن من توجه عليه تعزير لحق الله جاز للإمام تركه، وأن قوما لو أظهروا رأي الخوارج لم يحل قتلهم بذلك، وإنما يحل إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا الناس. قال: وعن أبي سعيد أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تكون أمتي فرقتين، فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحق، وفي لفظ: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. قال: رواهما أحمد ومسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث الدالة والكاشفة عن فرقة الخوارج، تلك الفرقة التي خرجت على تعاليم الإسلام، ومن أبرزها خروجهم على إمام المسلمين وعلى أمير المؤمنين، واتهامهم بأنهم مقصرون فيما أولوا، وبأنهم يعملون بهواهم ولا يتقيدون بأوامر الشرع، وبأنهم كفار لأنهم قصروا في بعض واجبات الإسلام. هذه الطوائف أو هذه الطائفة، أعني طائفة الخوارج، كانت من أول ما نبت وما انتشر وما ظهر في ظل الدولة الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الفرقة ضالة، وأنها تمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأن هذه الفرقة تستوجب القتل، لا سيما إذا ما اشتدت شوكتها، وإذا ما خرجت على المسلمين، وإذا ما ظهرت في مواطنها تظن أنها على حق وهي على باطل، ولذلك تتجرأ على أئمة المسلمين قتلا وشتما ولعنا ومعصية، لكن الله سبحانه وتعالى يقيض لأهل السنة والجماعة ما يمكنهم من قمع هؤلاء، وما يمكنهم من رد شرهم، لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته من هم قوم ظاهرون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وكنا قد عرفنا في الدرس الماضي أن هؤلاء الخوارج لهم أوصاف، من أظهرها أنهم حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، قد يقولون قول الحق لكنهم لا يدركون مراده ولا يعرفون معناه. وإنما ينطقون به هكذا، وأن من سمات هؤلاء أنهم متشددون فيما يقومون به من عبادات، حيث إنهم يبالغون في الصلاة وفي الصيام، وإن كان هذا الأمر حسن لكن الغلو الذي يقع منهم والمبالغة والشدة التي تكون فيهم تصير هذه الأعمال يعني مما يؤخذ عليهم، كأنها تخرج بها عن حقيقتها وهدفها. ومما يلاحظ عليهم أن ما يقومون به من عبادات هم لا يتحرون الحكمة والمعاني، وإنما يقتصرون على الأفعال الظاهرة، ولذلك فإن هذه العبادات لا تؤثر فيهم ولا تخشع لهم قلوبا ولا تلين لهم عريكة ولا تكسبهم رأفة ورحمة، بل ربما أكسبتهم شدة وغلظة. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يتدبرون له معنى. وأخبر أنهم يمرقون من السهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني أنهم غير متفقهين في دين الله، وأن فهمهم للإسلام فهما سطحيا. ولذلك أدنى الشبه تثيرهم، وأدنى الشبه تؤثر عليهم، حيث لا يركنون إلى دين. لهذا قال يمرقون من السهم من الدين كما تمرق السهم من الرمية. وأخبر أن الواحد من أهل السنة والجماعة يحقر صلاته إلى صلاتهم لكثرتها، وصيامه إلى صيامه أو صيامه إلى صيامهم لكثرته، لكنه لا أثر له على السلوك وعلى الهيئة. كنا وقفنا في درس ماضي في الكلام على تعريف بالخوارج عند قول الإمام الشوكاني شارحا لأحاديث الباب حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قوله باب قتال الخوارج. قال الخوارج هو جمع، هم جمع خارجة أي طائفة، سموا بذلك لخروجهم عن الدين وابتداعهم أو لخروجهم عن خيار المسلمين الذين يعتقد أنهم أهل الحق فيخرجون عليهم. قال وأصل بدعتهم يعني التي خرجوا بها وأحدثوها فيما حكاه الرافعي الإمام المنسوب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة له كتاب في فقه الشافعية. هذا الكتاب تولى الحافظ ابن حجر تخريج أحاديثه والكلام على كل الروايات التي استدل بها في كتابه، فسمى كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي في كتابه الشرح أو على الشرح الكبير. قال الرافعي يعرف بالخوارج، قال في الشرح الكبير يعني كتابه الذي ألفه في الفقه، ومن ضمن ما أدرج الكلام على الخوارج إنهم خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته يعني على قتله. هكذا عرف الرافعي الخوارج، وهذا التعريف فيه نظر لأن الخوارج سبقوا علي رضي الله عنه، وأول ما خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عن عثمان كما تكلمنا في هذا في الدرس الماضي، لكنهم أيضا واصلوا الخروج على علي رضي الله تعالى عنه. أما خروجهم على عثمان فبدعوى أنه خالف سيرة الشيخين وأنه آثر قومه وأهله على غيرهم وأنه بدد أموال المسلمين، هذا ما حملهم على الخروج عليه، بل قالوا إنه غير في الدين، لأن عثمان رضي الله عنه كان أتم الصلاة في منى في أيام التشريق يوم العيد وأيام التشريق، وإنما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في منى لحكمة ولعلة، ذلك لأنه ممن يرى أن قصر الصلاة في الحج إنما هو من أجل السفر ومن اتخذ بيتا في مكة أو في منى فليس من أهل السفر، ولذلك لا يشرع له القصر، لا يشرع له الجمع والقصر. من هنا أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة لأنه كان اتخذ بيتا في مكة يعني تزوج وله بيت يقام فيه، ومنا من الحرم فلا يشرع فيها قصر الصلاة، لكن كثيرا من أهل العلم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذوا على عثمان ذلك، وحجته في هذا أن قصر الصلاة والجمع أن قصر الصلاة في منن إنما هو من أجل النسك، يعني من أعمال الحج وليس من أجل السفر، مع أن من أهل أئمة الفقه من يقول بذلك. فالمشهور عن الإمام أحمد أن القصر إنما هو من أجل السفر، ولذلك يطلب من أهل مكة ومن في دائرتهم أنهم يتمون الصلاة في منى ولا يقصرون. والجمهور على أن القصر إنما هو من أعمال النسك. لهذا رأى عثمان رضي الله عنه أن يتم الصلاة، فأنكر عليه الخوارج، بل لم يكتفوا بالإنكار حتى إنهم كفروه بسبب ذلك. والخوارج من دابها أن تكفر الناس لأدنى شبهة تتعلق أو يتعلقون بها، ولذلك كفروا عثمان. ومن هنا عرفنا أنهم ليسوا أول صنيع فعلوه أنهم خرجوا على علي، هذا ما لاحظه الإمام الشوكاني وغيره على الرافع في تعريفه للخوارج. قال إنهم خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم، يعني يستطيع أن يعاقبهم ولا يقتص منهم، أي ولكنه لم يفعل، بل منهم من ادعى أن علي رضي الله عنه تواطأ مع الخوارج في قتل عثمان. كذا قال، يعني هكذا عرف الرافعي الخوارج. يقول الشافعي وهو خلاف ما قاله أهل الأخبار، فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان، بل كانوا ينكرون عليه، يعني على عثمان شيئا ويتبرؤون منه. وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة في بعض أقارب عثمان رضي الله عنه، فطعنوا على عثمان بذلك، وكان يقال لهم القراء. قال لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم يتأولون القرآن على غير المراد منه، ويستبدون بآرائهم، ويبالغون في الزهد والخشوع. فلما قتل عثمان رضي الله عنه قاتلوا مع علي، يعني ضد أهل الشام، واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه. قال إلا أنهم يتأولون القرآن على غير المراد منه، ويستبدون بآرائهم، ويبالغون في الزهد والخشوع، فلما قتل عثمان رضي الله عنه قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه، واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير، ولذلك كفروا طلحة والزبير رضي الله عنهما. فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا علي رضي الله تعالى عنه، فلقيا عائشة رضي الله عنها، وكانت حجت تلك السنة، قال فاتفقوا على طلب عثمان، على طلب قتلة عثمان، وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك. فبلغ علي رضي الله تعالى عنه فخرج إليهم، فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة، وانتصر علي رضي الله تعالى عنه، وقتل طلحة في المعركة، وقتل الزبير رضي الله عنه بعد أن انصرف من الوقعة. هكذا سميت هذه الطائفة، ولذلك قال فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق. ثم قام معاوية رضي الله عنه بالشام في مثل ذلك، يعني في مطالبته بدم عثمان، وكان أمير الشام إذ ذاك، لأن معاوية استمر في إمارة الشام زمنا طويل، فهو الذي ولاه، أو أن الذي ولاه أبو بكر ثم عمر من بعده. وهكذا لما جاءت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه أقره، قال وكان أمير الشام إذ ذاك، وكان علي أرسل إليه أن يبايع له أهل الشام، فاعتل يعني فاعتذر بأن عثمان قتل مظلوما وأنها تجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته، وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك، يعني عليا رضي الله عنه. والتمس من علي أن يمكنه منهم، يعني طلب من علي أن يمكن معاوية من قتلة عثمان ثم يبايع له بعد ذلك. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول وعلي يقول ادخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلي احكم فيهم بالحق. قال فلما طال الأمر خرج علي رضي الله عنه في أهل العراق طالبا قتال أهل الشام. قال فخرج معاوية رضي الله عنه في أهل الشام قاصدا لقتاله، فالتقيا بصفين، قال فدامت الحرب بينهم أشهرا، وكاد معاوية وأهل الشام أن ينكسروا، يعني أن يهزموا، فرفعوا المصاحف على الرماح ونودوا ندعوكم إلى كتاب الله عز وجل. قال وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية رضي الله عنهما. ولذلك ترك القتال جمع كبير أو كثير ممن كان مع علي رضي الله عنه، يعني خصوصا بعد رفع المصاحف وطلب التحاكم إلى الله أو إلى كتاب الله. قال خصوصا القراء بسبب ذلك تدينا، واحتجوا بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، وتتمة الآية ثم يتولى فريق منهم. وحاولوا أن ينزلوا هذه الآية على رفض علي رضي الله عنه، ونسوا أن علي رضي الله عنه لم يرفض التحاكم إلى كتاب الله، لكنه علم أنها كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، خصوصا وأن الأمر كان بيد علي رضي الله عنه، ولأن هذه فتنة أراد أن يطفئها في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الشام استغلوا هذا الموقف وأثاروا الناس وخاصة هذه الطائفة على علي رضي الله عنه، ومن هنا خرجوا عليه. قال: فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا: ابعثوا حكما منكم وحكما منا. ويحضر معهما من لم يباشر القتال، فمن رأوا الحق معه أطاعوه. قال: فأجاب علي رضي الله تعالى عنه ومن معه إلى ذلك، إلى التحكيم يعني. وكانت هذه أيضا فتنة أخرى أخرجت بقية الطائفة، لأنهم قالوا له: لماذا قبلت التحكيم وأنت على الحق؟ ألم تقل إنك على الحق في قتال أهل الشام؟ فقال: نعم. قالوا: إذن ليش تقبل التحكيم؟ قبولك للتحكيم معناه أنك شككت في الحق الذي أنت فيه، معناه أنك كذبت نفسك، وهذا الفعل يحملك على أن تكون كافر. فكفروا عليا لذلك، قالوا: قبوله للتحكيم معناه تشكيك فيما كان عليه من الحق، وهذا يكفي في أنه يكفر. مع أن كثير منهم هم الذين حملوا عليا على قبول التحكيم، لأنه لما رفع أهل الشام المصاحف على رؤوس الرماح وقالوا: لا حكم إلا لله، علي رضي الله عنه عرف أنها خدعة، وقال: كلمة حق أريد بها باطل، لأنهم لو أرادوا أن يحكموا كتاب الله لما خالفوا عليا بل وافقوه وبايعوا له. أما إنهم لم يبايعوا أما إنهم رفضوا البيعة التي سبقت لعلي رضي الله عنه، هذا وحده يكفي في أنهم لم يحكموا كتاب الله، فكيف يدعون أنهم يحكمونه فيما بعد؟ ومع ذلك تنزل علي رضي الله عنه طمعا ورغبة في حقن دماء المسلمين، وفي عدم الخروج، وفي عدم الإكثار من قتله، المسلمين، إلا أن أهل الشام استغلوا هذا الموقف وأثاروا الخوارج على علي رضي الله عنه لعلمهم بأن هؤلاء لا يفقهون الفهم والفقه الدقيق في الأحكام، ولأنهم إنما يأخذون بظواهر الأخبار ويؤمنون عقولهم ولا يخضعونها للشرع، لذلك ابتعدوا عن المطلوب ووقعوا في الفخ وخرجوا على طاعة علي رضي الله عنه. نعم. لا، قد يشارك المعتزلة الخوارج في بعض المعتقدات لكنهم ينطلقون من منطلق آخر، هم ينطلقون من منطلق آخر غير منطلق الخوارج. قال: فقالوا ابعثهم حكما منكم وحكما منا ويحضر معهما من لم يباشر القتال، فمن رأوا الحق معه أطاعوه. قال: فأجاب علي ومن معه إلى ذلك، وأنكرت ذلك الطائفة التي صارت خوارج، وفارقوا علي رضي الله عنه، وعددهم 8,000، وقيل كانوا أكثر من 10,000، وقيل 6,000، ونزلوا مكانا يقال له حرورا، قال: بفتح الحاء المهملة ورائين مهملتين، الأولى مضمومة، ومن ثم قيل له الحرورية. قال: وكان كبيرهم، يعني الذي له السيادة عليهم، عبد الله بن الكواء. قال: بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد، كواء اليشكري. وأيضا من رؤسائهم شيث أو شيث بفتح المعجمة والموحدة، شبث هكذا عندكم؟ لا، شبث، شبث. قال: بفتح الشين المعجمة والموحدة بعدها، يعني الباء بعدها مثلثة، شبث التميمي. قال: فأرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس، وناظرهم، ومناظرة ابن عباس للخوارج مشهورة، وقد كتبت في كتب الأدب لما فيها من معلومات دقيقة. فلما ناظرهم رجع أكثرهم، ولم يصر على رأيه إلا 2,000 منهم، من 8,000 أو من 6,000. قال: فرجع كثير منهم معه، يعني مع علي رضي الله عنه، ثم خرج إليهم علي رضي الله تعالى عنه فأطاعوه، ودخلوا معه الكوفة ومعهم رئيساهم المذكوران. ثم أشاعوا أن علي رضي الله تعالى عنه تابع للحكومة، أو تاب من الحكومة، يعني من قبول التحكيم، هذا المراد بالحكومة، ولذلك رجعوا عنه. قالوا: رجوع قبوله التحكيم أو رجوعه عن التحكيم هذا يعتبر معصية وكفر، نعم ما سمعت. ثم أشاعه أن علي رضي الله عنه تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معه، يعني قبلوا رئاسته، فقال كلمة حق يراد بها باطل. فقال لهم، يعني علي رضي الله عنه يختبرهم، قال فبلغ ذلك عليا فخطب وأنكر ذلك، يعني أنه لم يرفض التحكيم. فتنادوا من جانب المسجد لا حكم إلا لله، فقال كلمة حق يراد بها باطل. فقال لهم لكم علينا ثلاث، أن نمنعكم هكذا عندكم ولا أن لا نمنعكم. فهنا النسخة اللي فيها أن نمنعكم فيها سك، قال أن لا نمنعكم من المساجد. ومن رزقكم من الفيء، يعني لا نمنعكم من رزقكم من الفيء، ها؟ ولا من رزقكم هكذا. قال ولا من رزقكم من الفيء ولا نبدأكم بقتال. فكأن علي رضي الله عنه مع خروجهم لم يعدهم كفارا، ما لم تحدثوا فسادا. قال وخرجوا شيئا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن، فراسلهم علي رضي الله عنه في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب. ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله، ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله. قال واستعرضوا الناس، ومعنى استعرضوا الناس يعني تعرضوا لأذى الناس، تعرضوا لحرب الناس وأخذ الناس. قال واستعرضوا فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين. قال ومر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، واليا لعلي رضي الله تعالى عنه على بعض تلك البلاد، ومعه سريته وهي حامل. قال فقتلوه، يعني عبد الله بن خباب، وبقروا بطن سريته. قال فبلغ علي رضي الله تعالى عنه فبلغ علي رضي الله عنه فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيئه للخروج إلى الشام. ولذلك قال مقالته التي مرت معنا في الدرس الماضي، وهي قوله فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام. هذا ما قاله علي رضي الله عنه وشجع الناس على قتالهم والبدء بهم قبل قتال معاوية رضي الله عنه. قال فأوقع بهم في النهروان ولم ينجو منهم إلا دون العشرة، ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة. يقول فهذا ملخص أول أمرهم. ثم انضم إلى من بقي منهم ممن مال إلى رأيهم، فكانوا مختفين في خلافة علي رضي الله عنه، حتى كان منهم ابن ملجم لعنه الله الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه بعد أن دخل في صلاة الصبح. هذا مبدأ ونشأة الخوارج. قال ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ثارت منهم طائفة، يعني لم يعجبهم الصلح، فأوقع بهم عسكر الشام، أي قتلوهم بمكان يقال له النخيلة أو النخيلة، وكانوا منقمعين، ومعنى منقمعين يعني كانوا ساكتين هادئين في إمارة زياد يعني ابن أبيه، أو زياد ابن أبي سفيان، وفي رواية ابنه عبد الله بن زياد، طول مدة ولاية معاوية رضي الله عنه، لأن زياد كان أمير الشام، أمير العراق، ولذلك كانوا منقمعين وكان قد أدبهم. طول مدة ولاية معاوية وابنه يزيد يعني ابن معاوية. وهنا نلاحظ يعني ان الامام الشوكاني رحمه الله زلت به القدم، الا اذا قصد قوله لعنهم الله، يعني ان هذا او هذه العبارة تعود على الخوارج، ولعل هذا هو المراد وليس المراد به لعن معاوية ويزيد، نرجو ذلك. وإن كانت الأخرى يعني فإن هذا مما زلت به قدم الشوكاني. وهذا لعله العذر. أحسنت. لكن هذه العبارة هنا موهمة ولا ضرورة لها، ولو قال وكانوا منقمعين، وهنا ذكر لعنهم الله مدة إمارة زياد وابنه، وطول مدة معاوية وابنه، ونخشى أن الجمع يعود على الأربعة، على زياد وابنه ومعاوية وابنه. قال وظفر زياد وابنه بجماعة منهم فأبادهم بين قتل وحبس طويل. فلما مات يزيد يعني ابن معاوية ووقع الافتراق وولي الخلافة عبد الله بن الزبير، يعني لما صار الخلاف في آخر أيام يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد، والصراع الذي كان بينهم وبين بني مروان، حتى إن مروان بن الحكم هو الذي تولى الخلافة في الشام، وعبد الله بن الزبير انفرد بالعراق، وكانت الفتنة. قال ولي الخلافة عبد الله بن الزبير، وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض أهل الشام. قال وثار مروان يعني ابن الحكم فادعى الخلافة وغلب على جميع الشام ومصر. قال فظهر الخوارج حينئذ وغلب على جميع الشام ثم مصر. قال فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع ابن الأزرق باليمامة بالعراق، مع نافع ابن الأزرق عندكم وباليمامة، عندنا مع نافع ابن الأزرق باليمامة. قال وباليمامة ومع نجدة ابن عامر، يعني الواو هذه تأخرت، وباليمامة مع نجدة ابن عامر، وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر. يعني المشهور أن الخوارج من مذهبهم جواز الخروج على الأئمة، لكن نجدة هذا الحروري زادهم بوجوب الخروج لا بجواز الخروج، وهذا يعد أيضا من بدعهم ومن ضلالهم. قال ولو اعتقد معتقدهم وعظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد، قال فأبطلوا رجم المحصن. أول شيء أنكروه أن الزاني المحصن قالوا يجلد ولا يرجم، وإنما قالوا ذلك زاعمين أن هذا ليس في كتاب الله، وقطعوا السارقة من الإبط، وقطعوا السارقة أو يد السارق، عندنا النسخة بدون يد، وقطعوا يد السارق من الإبط زاعمين أن الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا واليد تمتد من الإبط إلى إيه؟ إلى أطراف الأصابع. قال وأوجبوا الصلاة على الحائض في حيضها، يعني تصلي وإن كان دم الحيض ينزل عليها، وأوجب الصلاة على الحائض في حيضها. إيش عندكم في حالي؟ غريبة النسخة هذه اليوم. ولذلك لما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تضع الصلاة أو تدع الصلاة والصيام، فردت عليها عائشة رضي الله عنها قائلة أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج يرون أن الحيض لا أثر له في إبطال الصلاة ولا الصيام، بل الحائض تصوم وتصلي. ها؟ إيش؟ ها؟ ايش العبارة الصحيحة؟ ايش الصحيح فيها؟ في حيضها وفي حال حيضها، على كل حال تلك آية في كتاب الله، ولا يلزم منها ان تكون هنا ايضا. قال وكفروا من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم من الواجبات، وكان بفضل الله احد الاسباب التي قضت عليهم حيث عرفهم الناس وانكشف حالهم، وكانوا او وكفروا من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان كان قادرا، وان لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة. قال وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، يعني اذا ما قام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحكم بكفره. قال وكفوا عن اموال اهل الذمة لم يتعرضوا لها، وعن التعرض لهم مطلقا، بل لم يتعرضوا لاهل الذمة حتى وان خفروا الذمة وفتكوا في المنتسبين إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب بدعوى أنهم كفار خارجون عن الملة. فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة، يعني يبادر ما دام هؤلاء مرتدون، ومنهم من يدعو أولا، يدعوهم إلى رأي الخوارج، فإن لم يستجيبوا لهم فتكوا بهم، ولذلك قال يدعو أولا ثم يفتك. قال ولم يزل البلاء بهم إلى أن أمر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم، وهو من التابعين. قال فطاولهم حتى ظفر بهم، وتفلل جمعهم، ومعنى تفلل جمعهم يعني تتبعهم وفرق بينهم، تفلل بالفاء، فل جمعهم يعني كسر شوكتهم وهزمهم. ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. قال ودخلت طائفة منهم المغرب، ولا يزال اليوم منهم في المغرب من يعتقد، وهؤلاء الذين في المغرب موجودون على امتداد دول المغرب، على امتداد دول المغرب من ليبيا إلى المغرب. قال وقد صنف في أخبارهم، أو وقد صنف في أخبارهم أبو مخنف بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها فاء، واسمه لوط بن يحيى، كتابا لخصه الطبري في تاريخه، يعني كتابه عن الخوارج. وصنف في أخبارهم أيضا الهيثم بن عدي كتابا، وكذلك محمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح، يعني إن البخاري روى عنه لكن لم يخرج له في الصحيح. صنف كتابا كبيرا. قال وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه المشهور باسم الكامل، الكامل في اللغة والتاريخ، لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين من قبله، يعني ألفوا الكتب بالأسانيد. قال هذا خلاصة معتقد الخوارج والسبب الذي لأجله خرجوا، يعني على الأمة الإسلامية. قال وهو مجمع عليه عند علماء الأخبار، وبه يتبين بطلان ما حكاه الرافعي في كلامه السالف من أن الخوارج إنما خرجوا على علي. وقد وردت بما ذكرنا من أصل حال الخوارج أخبار جياد، منها ما أخرجه عبد الرزاق يعني في مصنفه عن معمر عن الزهري. قال وأخرج نحوه الطبري عن يونس عن الزهري. قال وأخرج نحوه نحو ذلك ابن أبي شيبة عن أبي رزين. قال القاضي أبو بكر بن العربي الخوارج صنفان، أحدهما يزعم أن عليا، أن عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار، والآخر يزعم أن كل من أتى كبيرا فهو كافر مخلد في النار أبدا. وقال غيره بل الصنف الأول متفرع عن الصنف الثاني، لأن العامل لهم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر الحروري من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير النار، ومن أدمن على صغيرة فهو كمن ارتكب كبيرة في التخليد في النار. قال: وذكر أن منهم من غلا في معتقده الفاسد فأنكر الصلوات الخمس، وقال: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي. والسبب في ذلك أنهم لا يقولون بالسنة، وإنما يأخذون بظواهر القرآن، مستدلين بقوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال: ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبنت الاخت والاخت، بنت الاخ والاخت، يعني بنت الاخ اخ وبنت الاخت، لان هذا لم يذكر يعني في القرآن. ومنهم من انكر ان تكون سورة يوسف من القرآن، قالوا: لما فيها من الكلام الذي لا يتناسب مع عليه ما عاد بالقرآن. قال: وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه، يعني هم يكتفون باللفظ. وقال أبو منصور البغدادي في كتابه في المقالات: عدة فرق الخوارج 20 فرقة. وقال ابن حزم: أسوأهم حالا الغلاة المذكورون، وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية. وقد بقيت منهم بقية بالمغرب. قال الغزالي في كتابه الوسيط تبعا لغيره: في حكم الخوارج وجهان، أحدهما أن حكمهم حكم أهل الردة، والثاني أنهم كحكم أهل البغي، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال: ورجح الرافعي الأول، يعني أنهم مرتدون. قال في الفتح: وليس الذي قاله مضطردا في كل خارجين، فإنهم على قسمين، أحدهما من تقدم ذكره، والثاني من خرج في طلب الملك لا للادعاء إلى معتقد. وهم على قسمين أيضا: قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء أهل حق. ومنهم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، وأهل المدينة في وقعة الحرة، والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك. لكن في الحقيقة إن هؤلاء لا يسمون بالخوارج، يعني خروج علي الحسين بن علي والأنصار في الحرة لما اشتد أذى ولاة بني أمية عليهم، وهكذا ما فعله القراء بالحجاج، هذا لا يسمون خوارج. وإن كانت اللفظة ما دام أنهم خرجوا على الإمام، إلا أن هذا الخروج له معاييره وضوابطه، فليس كل خروج يسمى أصحابه بالخوارج. قال: وقسم خرجوا لطلب الملك فقط، سواء كانت لهم فيه شبهة أو لا، وهم البغاة. وهذا الذي حمل المؤلف رحمه الله على أن يوردهم في هذا الباب على أنهم من أهل البغي، وأن حكمه حكم أهل البغي الذي قال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. قال وسيأتي بيان حكمهم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.